وأحزان عند المشاكل وعند المصائب وعند الكوارث. بمن يلتجئ الإنسان الملتزم؟ قد يقال إذا واجهتنا مشكلة أو مصيبة أو حزن نتوجه إلى آبائنا وإلى عشيرتنا مثلا أو إلى السلطة، وهذا خطأ، لأننا نعلم أن الآباء والعشيرة والسلطة غير قادرين على إزالة هذه المصيبة أو تخفيفها. فقد الولد، فقد الزوجة، فقد الأب، هذه مصائب وأحزان يتعرض لها الإنسان في مسيرته، فمن الذي يخفف هذه المصيبة عنه؟ من الذي يتمكن أن يطيب خاطره؟ الآباء، العشيرة، السلطة، هؤلاء لا يتمكنون من تخفيف هذه المصائب، إنما الذي يتمكن من تخفيفها هو الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من الاتجاه إليه، وهو المعد لحوادث الدهر وشدائده. ولذا أمرنا القرآن، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المسلك الصحيح. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن المسلك الصحيح الذي يجب أن نتبعه عند حدوث المصائب وعند حدوث الأحزان هو الرجوع إلى الله، يعلقنا أننا نحن من الله وإليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني عند المشكلة إذا واحد التزم هذا المسلك وقال إنا لله وإنا إليه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. عندما أحرم من حقوقي مثلا، عندما أحرم أظلم، لمن نتوجه؟ أيضا يجب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى لإزالة هذه الهموم واستراحة النفوس بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يزيل الظلم الذي ظلمنا، يعني يزيل الألم، ألم الظلم. يعني نقول لمن نتوجه عند الحرمان والظلم؟ فإن الظلم يوجد ألم عند المظلوم، ألم عند المظلوم، ظلم هذا عنده ألم، لمن نرجع؟ التوجه أنه الذي يزيل الهموم والآلام وتستريح النفس به هو الله سبحانه وتعالى، هو المعين على التعرض، عند التعرض هو المعين، هو الذي يزيل الألم النفسي. المظلوم متألم نفسيا بالإضافة إلى تألمه الجسدي، قد يكون إنسان يحرم من حقه فيتألم نفسيا لا جسديا، وقد يظلم جسديا. على كل الحرمان يولد الألم النفسي، من الذي يزيل هذا الألم النفسي؟ ليس له مزيل إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الرجوع إلى الله استراحة النفس، فيه استراحة النفس، فالذي يزيل الهموم وتستراح إليه النفوس هو الله، هو يزيل الألم النفسي. طيب لمن نلجأ عند اجتماع كوارث الزمان؟ زلزلة صارت، فيضان زال، حرب صارت، لمن يلتجئ الإنسان في هذه الكوارث؟ أيضا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عند نزول الكوارث، في الدعاء، في الصلاة، في التوسل، في ربط الأمة بالله سبحانه وتعالى. لا بد من نزول الكوارث من التجاء إلى، ولذلك أمرنا في حدوث الحوادث الكبيرة المخيفة بصلاة الآيات، هذا التجاء إلى الله. عند الزلزلة، عند الكسوف، عند الخسوف الذي كان في ذلك الزمان يعتبر مخيفا، عند اشتداد الرياح السوداء الحمراء عند الصيحة عند الصاعقة عند الخوف، الالتجاء إلى الله بالصلاة صلاة الآيات. طيب الآن هذا الذي يحدث لنا من مصائب وأحزان أو من حرمان وظلم أو من كوارث الزمان من فيضانات وحروب وزلازل، هذا هل ما فات منا له عوض أو لا؟ هذا الذي فات منا من المصائب كفقدان الوالد والولد ومن نحب والأخ مثلا، وعند الظلم الذي نقع فيه ونحرم من حقوقنا، وعند كوارث الزمان، هل عند الله خلف لما فات منا أو لا؟ ماكو خلف. هل يوجد صلاح لما فسد منا أو ما يوجد صلاح؟ نقول نعم، عند الله لما فات منا خلف عوض. ليش؟ شلون؟ نعم، لأن هو أمرنا بالتوجه إليه في هذه الأمور فتوجهنا إليه، ولم نتوجه إلى غيره، توجهنا بالدعاء والصلاة وربط الناس بهم وأن ليس منجي إلا الله فهو المعين، إذن هو المعوض لما فات منا وهو المصلح لما فسد منا. إذن عندما يتوجه الإنسان إلى خالقه يقول لخالقه أنا عندي طلبات أتوجه لك عند المصائب عند الحرمان والظلم عند الكوارث، أنا توجهت إليك يعني أطلب منك، فهذا معنى العوض، أطلب منك يا رب العالمين. نحن أضعف الناس عندما لا نلتجئ إلى غيرك، وعندما التجأنا إليك نحن أضعف الناس، أمرتنا بالالتجاء إليك في هذه المشاكل التي هي موجودة على طول الطريق. إذا لا نطلب من غيرك ولا نتوجه إلى الاستراحة إلا إليك، فأنت تعوض ما حرمنا منه. فطلبنا منك ما هو؟ أولا أن تجعل لنا العافية قبل البلاء، مو أن تعطينا عافية بعد البلاء، هذا الطلب. احنا ضعفاء، تجينا مصائب، تجينا مشاكل، ظلم، تجينا كوارث، التجأنا إليك لم نلتجئ إلى غيرك، نحن الضعفاء، طلبنا منك هذا أن تجعل لنا العافية قبل البلاء، لأنه تجعل لنا العافية بعد البلاء، هذا طلب مهم. مرة يقول إذا أنت مرضتني اشفيني، يقول لا، لا تمرضني، هذا الطلب الصحيح، لا تمرضني، مو تمرضني وتشفيني، لا تمرضني، عافية قبل البلاء لا بعده. الغنى طلبنا منه، الغنى قبل طلبنا من العباد، مو أن نغتني بعد أن نطلب من العباد، لا لا، اغنينا قبل الطلب من العباد، يعني اغنينا قبل الفقر وتغنينا بعد الفقر. ثالثا نريد منك الرشاد قبل الضلال، وأنه نظر ثم تهدينا، لا لا، نريد الهداية والرشاد قبل الضلال، ثم نريد أن تكف عنا تعب مكروه العباد، أذى مكروه العباد، اسم مكروه العباد، هؤلاء العباد الذين موجودين معنا فيهم تعب وفيهم أذى وفيهم إثم وفيهم مكروه، احنا نريد منك أن تكفنا هذه، هذا العباد، تعب العباد، اسم العباد، مكروه العباد، الناس الذين موجودين معك فيهم مشاكل، نقول يا ربنا اكفنا هذه. ثم نقول نريد منك الأمن يوم المعاد، يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله، نريد الأمن يوم المعاد، امنحنا حسن الإرشاد، امنحنا منحة، هذه المعارف قالها الإمام زين العابدين في جملة كلمات على شكل دعاء. قال الإمام زين العابدين: اللهم أنت عدتي إن حزنت، أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت. الظلم والألم النفسي، أنت منتجعي، المنتجع مكان الراحة والاستراحة. اللهم أنت عدتي إن حرم إن حزنت إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرثت، كارثة، وبك استغاثتي إن كرثت، وعندك مما فات خلف، ولما فسد صلاح، فمن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجدة، الغنى قبل البلاء، قبل الطلب بالجدة، وقبل الضلال بالرشاد، واكفني مؤونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. هذا الإنسان المرتبط بالله هكذا يدعو لأجل أن يحصل على التوفيق والتزيد. جعلنا الله من السائرين على هذا الطريق. بالنسبة إلى بحثنا الفقهي، قلنا في مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء، هكذا قال صاحب العروة، مصرف كفارة الإطعام، سواء كانت كفارة الإطعام كفارة يمين أو ظهار أو رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة القتل الخطأ أو كفارة القتل العمدي، مصرف الكفارة الفقراء. يأتي الإشكال الذي تقدم: لماذا تقول المصرف الكفارة الفقراء مع أن الآيات القرآنية والروايات الدالة على الكفارة قالت تطعم 60 مسكينا، والمسكين هو أشد من الفقير، الفقير من لا يملك قوت سنته، والمسكين من لم يملك قوت يومه، فكيف جاز الإعطاء إلى الفقراء؟ هنا قلنا أن السيد الخوي قال دعوى أن كثير من العلماء قالوا أن المسكين والفقير إذا جاء معا فيراد بالمسكين غير الفقير، أما إذا جاء أحدهما فقط فيراد منه المعنى الثاني. هذا الكلام باطل، الفقهاء ليسوا هم مختصين باللغة، فمن أين جاءوا بهذا الكلام؟ الفقهاء شغلهم فقه وأصول وتفسير مثلا، هذا كلام لغوي، فهل استقرأوا؟ أين الاستقراء؟ أين الأدلة على أن كلمة الفقير والمسكين إذا جاء معا فيراد من كل منهما معنى غير الآخر، أما إذا جاءت الواحدة لوحدها فيراد منها المعنى الآخر أيضا، من أين جاءوا هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. ثم السيد الخوي قال المعنى اللغوي للمسكنة هو الفقير، هذا كلام جيد. يقول المسكين والمسكنة هو شنو؟ الفقر في مقابل الغنى، والضعف في مقابل القوة، والذل في مقابل العز. إذن الضعف في مقابل القوة هذا تركه، والذل في مقابل العز تركه، تعال إلى الفقر في مقابل الغنى. إذن المسكنة والمسكين الفقير، هكذا يقول المعنى اللغوي للمسكين. إذا طلعنا من أهل اللغة أن المسكين هو هذا الفقير في مقابل الغني، والضعيف في مقابل القوي، والذليل في مقابل العزيز، إذا يطلع أن المسكين هو الفقير في مقابل الغني، خلاص بعد نقول أنه المسكين أشد حالا من الفقير، من لم يلقوه المسكين والفقير يصير لفظان مترادفان إذا ثبت هذا قول أهل اللغة، إذا ثبت أن هذا قول أهل اللغة، إذا يصير المسكين هو الفقير، خلاص. طيب القول الدليل الثالث الذي يأتي به السيد الخوي يقول إحنا عندنا رواية صحيحة معتبرة تقول بأن الكفارة أعطيها للفقير، خلاص. تنظر إلى الروايات التي تقول أطعم المساكين وستين مسكينا، وتنظر إلى الآيات القرآنية تقول المراد من المسكين هو الفقير، فقد وسعت، إذا كان المسكين أضيق من الفقير هذه الرواية وسعت أن المراد من المسكين ما يشمل الفقير، وهي رواية إسحاق بن عمار التي ذكرناها بالأمس عن الإمام الكاظم. قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم. هذه الرواية تقول يجوز إعطاء الكفارة إلى الفقير. بس احنا لما رجعنا الى المعنى اللغوي، خلينا نرجع احنا المعنى اللغوي، شفنا انه هذا الكلام ان الفقير من لم يملك قوة سنته والمسكين هو اشد منه حالا، المسكين هو الذي اشد منه حالا، هذا ما موجود باللغة. يقول انتبه السكيت، يقول نعم الفقير الذي له بلغ من العيش، بلغة، والمسكين الذي لا شيء له. هذا يؤيد ذلك الكلام المتقدم. هذا ابن السكيت على واحد من اللغويين. لكن الأصمعي يقول المسكين هو الذي أحسن حالا من الفقير. هذا عكس ذاك. هذا اللغوي. الأصمعي يقول المسكين هو الذي أحسن حالا من الفقير. هذا عكس ذاك. إذا شهادات اللغويين تضاربت. إذا نطرحها، لكن يقول المسكين أسوأ، هذا الأصمع يقول الفقير أسوأ. إذا كل واحد كان راجع إلى أهل اللغة، إذا بمن نثق؟ بقول ابن السكيت أو بقول الأصمع؟ ولكن بل ابن العربي قال الفقير الذي لا شيء له والمسكين مثله، هذا بقول ثالث، فقير ومسكين يعني مترادفان، الفقير الذي لا شيء له والمسكين مثله، اذا ما في فرق بينهما، مترادفان. اذا ثلاث اقوى صار عندنا، قول ابن السكيت المسكين اسوأ حالا من الفقير، قول الاصمعي الفقير اسوأ حالا، قول ابن العربي متساويان. اذا على قول ابن العربي الفقير والمسكين متحدان في الحاجة ومترادفان، لكن على قول الأصمعي وابن السكيت أحدهما أسوأ من الآخر. من هو الأسوأ؟ من يدري؟ السكيت يقول المسكين أسوأ، الأصمعي يقول لا الفقير أسوأ. نعم، إذن ما يمكن الرجوع إليهم والأخذ بقول أحدهم مع ضرب الآخر، تتعارض تتساقط. قال بعضا وهو الفراء وتغلب وابن السكيت، قال بعض الفقير هو المسكين، طيب الصحيح احنا نقول شنو؟ نقول الصحيح ان المسكين هو اسوأ حالا من الفقير وان كان يتحد معه في الحاجة. لماذا؟ لوجود رواية صحيحة عن الامام الصادق، هذا إمام الصادق المعصوم يقول المسكين أسوأ حالا من الفقير. صحيح ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت للصادق قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال الفقير الذي لا يسأل الناس، ما عنده بس ما يسأل الناس، والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم. هذه الرواية، هذه طبعا انا اخذتها من مجمع البحرين مادة فقرة. طب اذا صار المسكين اسوأ حالة، انت تجي المشكلة، عادة المشكلة ان الايات القرآنية والرواية تقول الكفارة للمساكين، بينما فتوى الفقهاء انه الفقراء، والفقراء غير المسكين، المسكين اجهد من الفقير، عادة المشكلة. لكن الذي يخرجنا من المشكلة هو موثقة إسحاق بن عمار، فإن الإمام أجاز إعطاء الكفارة إلى الفقير وإن كان المسكين أسوأ حالا منه، فتكون حاكمة ناظرة إلى أن المراد من المسكين في الآيات القرآنية هو الذي يشمل الفقير، فانحلت المشكلة. إذا يجوز إعطاء الكفارة إلى الفقير لموثقة إسحاق بن عمار، وإن كان الصحيحة التي تقول المسكين أكثر بأسا أكثر جهدا من الفقير. طيب هذه انتهت. الآن كيف نعطيهم؟ كيف نعطيهم؟ الآن صاحب العروة يقول في إما بشفاعهم، يعني ندعوهم الى البيت نعطيهم طعام على السفرة يأكلون، واما بالتسليم اليهم كل واحد مدا، والاحوط مدا احتياط استحبابي. فاذا الكفارة للفقراء، كيف نعطي الكفارة للفقراء؟ يقول هناك طريقة. الطريق الاول اطعامهم يكون بالتسبيب الى الاكل. كيف نبذل لهم الطعام؟ يقول تفضلوا نبذل الطعام، خارجا نبذل الطعام ليأكله الفقير، هذا يصبح اطعام اطعمناه. ثانيا بالتسليم اليهم كل واحد مد، وهو التمليك، يصبح الاطعام، يصبح الاطعام. اذا الاطعام له هاتان الصورتان، اذا الاطعام الى صورتين، الاطعام له مصداقين، ونحن مامورين بالاطعام، اذا نتخير بين الامرين. هذا هو المشترك المعنوي. اكو عندنا مشترك لفظي، اكو عندنا مشترك معنوي، هذا مشترك معنوي. المشترك اللفظي، المشترك اللفظي، انتبه، لفظة واحدة لها معنيان متضادان، مثل كلمة القر، لها معنى الحيض، لها معنى الطهر، لها معنى الطهر. هنا ما يمكن أن نقول المراد من القر الذي ورد كلا معنيين، ما نقدر، متضادين. فإذا ماكو قرينة على أحدهما تكون مجملة. أما هنا اشتراك معنوي، يعني كل له مصادق. مثل أقول أكرم أخاك، يا أخو، أخو من الأم، أخو من الأب، أخو من الأبوين، إيه يشمل كلهم. الأخ مقسم له مصادق، مو إلى معاني متضادة، إلى مصادق. هذا المشترك المعنوي. هنا قال أطعمهم، الإطعام مقسم، مرة بالتسبيب أنا أبذل لهم الطعام، مرة بالتمليك، مرة بالتمليك. فإحنا الأخ أو الإنسان، جيني بإنسان، إنسان أبيض أسود، شرقي غربي، رجل أو امرأة، إنسان، إنسان. فنكون مخيرين بين مصادق هذا المشترك المعنوي. جيني بإنسان، إنسان، أشرقي أو غربي، أسود أو أبيض، عالم أو جاهل، ذكر أو أنثى. نكون مخيرين بين المصادق. وهنا قال إطعام، والإطعام له مصداقان، بالتسبيب وبالتمليك. التسبيب بدل الطعام. إذا نحن مخيرين بينهما. لا لا، خليه يبيعها. لا لا، نعطي الطعام، مو نعطي فلوس، نعطي الطعام.
لا طعام في الملابس.
خليه يشتري ملابس. إحنا أطعمنا، صدق الإطعام. صح تمليك، أطعمنا، أعطينا طعام. خلاص أطعم المسكين أطعمته، لأن الإطعام له مصداقان، بالتسبيب وهو البذل، ومرة بالتمليك. فأنا أطعمته، فيأخذ يبيع، حيبيع، أنا أطعمته، هذا مصداق الإطعام. فإذا كان الشيء له مصداقان أنا أتخير بينهما، أمرني بالكلي والكلي له مصداق، لا أتخير بينهما. هذا المشترك المعنوي، مشترك المعنوي. لكن جئني بأخيك، فأنت كيف تجيب أخوه من أمك، أخوك من أبوك، أخوك من الأبوين، هذا أخوه له مصادق. نعم، لا تعز من البيت، نعم، جيب 60 مسكين تعطيهم طعام يأكلون طلعون، تمن لكم كل من مد هم أذمتك. بس إذا أعطيت فلوس قلت له أنت وكيلي اشتري طعام وأخذه، هنا ما تبرأ ذمتك بإعطاء المال، لأن إعطاء المال ليس طعام. هنا تبرأ ذمتك إذا اشترى فملكه، أما إذا ما اشترى راح اشترى الجقاير، ما تبرأ ذمتك. ولذلك إعطاء المال لا يبرئ الذمة، إنما الذي يبرئ الذمة لو تمليك الطعام، حنطة، لو شعير، وخبز، فاصولية، عدس، طعام، رز، أو التسبيب، تدعوهم الى البيت تفرش السفره تقول تفضلوا ياكلون ويشبعون. اذا هنا كما يقول السيد الخوي انه الاطعام يتحقق باحد امرين: التسبيب الى الاكل ببذله، ببذل الطعام خارجا لياكله الانسان، او بالتسليم والاعطاء، اعطاء الطعام لا اعطاء المال، تمليك الطعام فيصدق الاطعام. يعني هنا اللي يقول الاطعام لفظة من المشترك المعنوي لها مصادق، فاذا امرنا بلفظة لها مصادق نتخير بين المصادق، بخلاف المشترك اللفظي، اللفظة لها معنيان متضادان، هنا لا يمكن اذا امرنا بشيء ان نأتي بالمتضادين، ما يمكن، وانما لابد من قرين على احدهما فيكون مبينا والا فهو مجمل. طيب فاختارينا القسم الاول، قلنا خل نشبعهم، عزمناهم الى البيت. هنا لما نعزمهم كل يشبعون، ياكل يشبع، مو لقمه لقمتين وخلص الطعام، لا اشباع. نعزمهم مو كل من تطي فرد مقدار شبع او ما شبع ما انت مو مسؤول عنه، لا، اذا عزمتهم كن تشبعهم. واحد خلي يشبع ياكل نص كيلو، واحد يشبع ياكل ربع كيلو، واحد يشبع يكون ياكل كيلو وين، اذا كن شبعه الاشبع، كن شبعه. لماذا؟ اذا اخترت الطريق الاول وهو التسبيب الى الاكل ببذل الطعام لابد من الاشباع. عندنا ادله ثلاثه. اولا انصراف الاطعام، انصراف الاطعام الى الاشباع، الاطعام التسبيبي وهو البذل. غدي يلا خلي يشبع، شنو الغدا غير يشبع؟ اذا ما شبع هذا ما صار غدا. بل اذا اعطيت لقمه واحده يسموك اطعمته، لكن ما غديته لقمة واحدة تطيب. فالمنصرف من الإطعام التسبيبي هو الإشباع، الذي هو إطعام متعارف يشبع ويقوم، هذه أولا. ثانيا روايات صحيحة صرحت بأن الإطعام التسبيبي هو الإشباع، خلاص روايات مصرحة، صحيحة أبي بصير الواردة في كفارة اليمين إذ قالت الصحيح: سألت الإمام الباقر عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت: وما أوسط ذلك؟ قال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة. يشبعهم، هل تدعو للبيت كن تشبعه، يشبعهم به مرة واحدة. هاي رواية في باب 14 من الكفارات الحديث الخامس. خو احنا ما نحتمل الفرق بين كفارة اليمين وبين كفارة رمضان او كفارة الظهار، قلنا الكفارات مصرفها واحد، هنا يشبعهم هناك يشبعهم مرة واحدة، لعدم القائل بالفرق فنتعدى الى مصرف كل كفارة بهذه الرواية الواردة في كفارة اليمين. نعم اكو قول وفيه رواية، وهو هذا القول والرواية، رواية معارضة انه مد لا الا مدين، العفو، انه اذا اختار اشباعهم بالتسبيب اختار الاول بذل الطعام لهم فلا بد من الاشباع، مو مرة واحدة طول اليوم، طول اليوم مو يقول مرة واحدة يشبع، اكو رواية تقول لا طول اليوم، رواية في كفارة اليمين ان يشبعهم طول يومهم، وهي رواية سماعة مروية في تفسير الحياشي عن الامام الصادق. سألته عن قول الله عز وجل: من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم في كفارة اليمين، قال: ما يأكل اهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، يعجبه يشبعهم يوما. هاي الرواية ضعيفة بالإرسال، مذكورة في تفسير عياشي وتفسير عياشي لاختصار الكتاب، حذف السند بينه وبين الإمام، فسقطت الروايات عن الحجية. فما ندري السند العياشي إلى الإمام فيه ما هو مجروح وضعيف أو ليس فيه ما هو مجروح، فسقط الكثير عن الاعتبار. تفسير مهم ذكره أحد علماء الإمامية المهمين الذي كانت عند بيته جامعة في ذلك الزمان، لكن حينما ألف هذا الكتاب اختصره فذكر الرواية منه إلى الإمام وحذف الأسانيد، فسقط الكتاب من الاعتبار. ثم هذه الرواية حتى إذا كانت صحيحة فنحملها على الأفضلية، نحملها على الأفضلية. لماذا؟ لأن رواية المد يشبعهم مرة واحدة، يقول مرة واحدة، هذه أصرح من هذا، فيحمل هذا على الأفضلية. طيب الدليل الثالث على أن المراد من الإطعام التسبيبي هو الإشباع، أنه ارجع إلى معنى طعم، العفو، معنى أطعم، إطعام، أطعم، شو من أشبع، معنى أطعم أشبع. فلو كان الإطعام مشتق من طعم يكون طعم يعني شبع، أطعم إذا مشتق من طعم، إذا مشتق من طعم يصير معناه شبع، إطعام يعني إشباع. إذن الإشباع مأخوذ في مفهوم الإطعام، فإذا كان الإشباع مأخوذ في مفهوم الإطعام بعد تقول ينصرف، وهو القول الأول، ينصرف إلى الإشباع، معنى أطعم يعني أشبع. والذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب هذا إذا اختار الأول لابد من الإشباع، أما إذا اختار الثاني لا، يريد يملك الطعام، تمليك الطعام. هنا صرحت النصوص بجواز إعطاء مد من الطعام، صرحت النصوص لكل مسكين مد، وهو المشهور أيضا من الأصحاب، وفيه روايات متعددة في باب 14 من الكفارات واردة في كفارة قتل الخطأ واليمين وكفارة شهر رمضان، ويقال لعلها متواترة. صحيحة محمد بن قيس في باب 14 من الكفارات الحديث الأول قال: قال الإمام الباقر قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلها يمينا، هذا حلف رسول الله، جعلها وكفرها رسول الله. قلت بما كفر؟ قال أطعم 10 مساكين لكل مسكين مر، هذا هو خلص، لكل مسكين مر، هذا الإطعام التمليك. هاي الرواية تقول النبي لما حلف على شيء الله عاتبه، قال ليش تحرم على نفسك ما أحل الله لك؟ عاتبه فجعلها يمينا كفر، كفر عنها، كفر لكل مسكين مد، وهم 10 مساكين كفارة يمين. طبعا هذه تفسير الآية هنا الصحيح هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله كان عند ماريا القبطية التي بعثها له ملك الحبشة. حفصة وعائشة اتفقا على أنه إذا إجى من ماريا القبطية يقولن له: ما هذه الرائحة التي في فمك؟ رائحة كريهة، رائحة كريهة. فإجى النبي راح لهذه قلت: شو هذه الرائحة في فمك كريهة؟ ما هي رائحة البدي في كريهة؟ هو أكل عند ماريا القبطية العسل، فمن قال له حلف أن لا يأكل العسل. إيش الخطاب؟ لماذا تحرم ما أحل الله لك؟ فجعلها يمين وكفرها. فشي حلال ليش تحرمه؟ هذه دليل على أن الحلف مكروه، ها، النذر مكروه، واحد ينذر، خلي ينوي نذر أو يحلف، يعني النذر يعني يجعل على نفسه تكليفا، الحلف يجعل على نفسه تكليفا. ليش؟ إذا حلال ليش؟ ليش تحلف أن ما تشرب سجاير؟ ليش تحلف ما تشرب لبن؟ ليش تحلف ما تدخل إلى بيت فلان وفلان؟ ليش تحلف؟ هذا حلال أو مو حلال؟ ليش تحرم على نفسك؟
فقط على النبي
حلال. إيه جائز هو؟ لا لا هو جائز. هل جائز ليش تحرمه؟ ليش تحلف؟
إذا كان مكروها
يفعل المكروه لكن يعني بيان جوازه يعني بيان الجواز كثير من الأشياء التي هي قد أمر جائز ما يسوي النبي وقد أكو أمر مكروه يسويه تعليم نعم وبيان الشرعية على كل حال هذا هو التفسير الصحيح. طيب هنا يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله في يوم الاثنين. وين؟ بس كله مسكين.
تفضل.
لا لا مو صدق احنا كفارة هنا مو مطلق الصدق. كفارة اطعام 60 مسكين.
اي بغض النظر ولكن انه مثل ما شنو الفقير في عندك كبير تحت الرزاق شنو المسكين.
الرواية قالت الرواية قالت انه يجوز اعطاء الكفارة الى الفقير مع ان المسكين هو اسوأ حال. الرواية حلت المشكلة. الرواية وسعت. لولا الرواية احنا قلنا مثل ذيك الصحيحة. الامام يقول الفقير من لا يسأل الناس ما عنده